لو أن الإنسان عقل في أشياء مستغرا عن الأكل الجيد وحين تقوم إلى ذلك ذلك الإفاق وليس بفاسد إذا قلنا بأن الأكل باليمين على سبيل الاستحباب والصحيح أنه على سبيل الوجوب فيكون من أصدق عليه فاسد. إذا كفر الاستقرار لا نقص به على الإطلاق بمعنى أن كل مستكبر يكون فاسدا، بل لا بد من الرجوع ذلك إلى ما دل عليه النصوص بخلاف كفر الجهل، لأن الجحود نفسه تكذيب، الجحود نفسه تكذيب، وأن تقول صدق الله في أي خبر يكون المسجد كافرا، لو صدق الله فيما صدق عليه الأنبياء فكان كافرا. فإذا نقول تحصل الردة حقيقة أن أنواعها أو أفرادها يصعب حصرها، لكنها تدور كلها على نوعين هما الجحود والاستكبار. أي ما رأيكم في من سب الصحابة رضي الله عنهم؟ من سب الصحابة يكون كافرا هنا يكون كافرا ليس هذا عن الإطلاق، هو ليس شخص معين يسبه على الإطلاق يسبه، يكون كافرا لماذا؟ لأنه يتضمن تكبير الشريعة كله، إذ أن الشريعة إنما جاءتنا بواسطة من الصحابة. فإذا قدر أنهم كلهم كفار أو كلهم كفار أو كلهم كذبة أو ما أشبه ذلك فأين الدين؟ من أين نعرف ديننا إلا من طريقهم؟ فإذا كنت تحكم بأنهم كلهم كفار أو كفار فمعنى ذلك أننا لا نقبل شيئا من الشريعة، لأن جاءت من طريق مناسب لا يوثق دينهم. فهذه المسألة هل الذي قلنا فيه هو الصحيح؟ وإن كان بعض العلماء يقول إن سب الصحابة ليس بكفر ولكن الصواب أنه كفر، وأما من سب واحدا منهم فهذا محل النظر باعتبار نوع السب وباعتبار نوع الشخص الذي سبه. فقد يسب مثلا الإنسان شخصا معينا حصل منه خطيئة معينة يسبه بها، فهذا لا يؤدي إلى الكفر، وقد يسب شخصا مبرأ من هذا العمل وليس من أهله فيكون بذلك كافرا. على كل حال السبب المعين شخص معين يحتاج إلى تفسير، ولا يمكن الحكم عليه حكم واحد بالنسبة لجميع الصحابة ولا بالنسبة لنوع الصفة التي سبب به. يقول العلماء من جملة الردة إذا جحد تحليل ما أجمع الناس على تحليله مما علم بالضرورة من دين الإسلام، مثل تحليل مثل لو قال الزنا ليس بمحرم، نعم فهذا فاسد، لو قال الملك ليس حراما فهو فاسد، لو قال لو قال الخبز ليس بحلال حرام، خبز حرام ها لسه طيب. الله يقول دائما الذين امنوا لا تقدموا طيبات ما احب الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، ثم قال لا يؤاخذكم الله بالله سليما، وقال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال قصر الله لكم حلة أيمانكم. كيف نقول من إلى حرم الحلال في الحال؟ فكيف؟ فالتحليل الحقيقة له متعلقات، تارة يقصد بالتحليل من يعني أنه يمتنع منه، هذا حكم يمين، وتارة يقول انه حرام تكذيبا لقول الله ليعتقد انه حرام، فهذا هو الذي يكون كفرا. وتارة يقصد بالتحريم ان الله حرمه، هو الذي حرمته وضربت حكم الله، لكن هو الذي ان الله هو الذي حرمه، فهذا نقول له كذب. نقول هذا الفاعل فقد الان التحريم المعلقات، اذا قصد انه هو نفسه شرع تحريمه المضاد لله فهذا كفر، واذا قصد ان الله هو الذي حرمه فهذا حارج، اذا قصد انه يمنعه عن نحوه فهذا يمين، فهذا يمين. ولهذا روي عن ابن عباس في من حرم زوجته روي عنه رواية يقول ليس بشيء، رواية يقول هي يمين مكفرة، اللي يقول ليس بشيء يريد بذلك انه اذا قال ان الله حرمه فإننا نقول له ان الله ما حرمنا، كلام هذا كلام كذب وليس له حكم. نعم، فالمسائل حقيقة باعتبار من جاء في مثل هذا الأمور. أقول يحصل الرجوع من العدة بحسب ما حصل به، يعني أن الرجوع عن العدة يحصل بتصحيح ما حصل فيه العدة. فمثلا إذا كانت عدته بتسليم فإن الرجوع عنها يكون بالتصحيح، مثل لو كان لا يؤمن بالأمر الآخر هذا كفر، يحصل الرجوع عنه لا شيء بالإقرار به. لو كان رجوعه بترك الصلاة وهو من حسن الفرق من قبل الاستقرار فإن رجوعه يكون بأي شيء بغير الصلاة. لو كان ردته بجأس تحريم الزنا فإن رجوعه يحصل في الإقرار به. والمهم أن الرجوع في الحقيقة يدفع به، فكل ما حصل في الردة فإن الرجوع عنها هو لزوال ذلك الموجب بالردة، أو أن يقول عبارة عامة أنا ملتزم بالإسلام وبريء من كل ما يخالفه. فإذا قال هذه العبارة العامة فإنه يعتبر راجعا عن الردة ومسلما. طيب، ومع ذلك نقول فينا إذا قال أنا ملتزم بالإسلام وبريء من كل ما يخالفه، نقول إنه ينبغي أن ينص على النوع الذي ارتد به ويبين أنه راجع عنه، لأنه يخشى أن يقول إن أنا ملتزم بالإسلام وبريء من كل ما خالفه وينوي لقلبه إلا ما جحده مثلا، فهنا ينبغي لو قبلنا من ذلك أن نقول له وكل وكل ويذكره مع الهموم وصفه مع الهموم لأجل أن يزول الإشكال. نعم، ثم انتقل المؤلف رحمه الله بذلك إلى الأطعمة. فقال كتاب الأطعمة، والأطعمة جمع طعام، والطعام كل ما يؤكل ويشرب فإنه يسمى طعام، أما كون المأكول طعاما فواضح، قل لا أجد فيما يوحى إلي منحطما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما منفوحا أو لحم خنزير فإنه رزق. وأما ما يشرب فتسميته طعاما دليله قوله تعالى فمن شرب منه فمن فليس منه ومن لم يطعمه فإنه منه. قال ومن لم يطعمه فجعل المواضع طعاما، ولأن المعنى يقتضيه لأن الماء له طعم، فإذا كره الإنسان فقد طعمه. إذن الأطعمة جمع طعام وهي ما يؤكل ويشرب، والعطف فيها الشرك. أصل الأطعمة في كلها الشرك، والدليل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذه الأطعمة خارجة من الأرض وكذلك الأسئلة، فما كان داخلا في هذا العموم فهو حلال. وعليه إذا تنازع رجلان في كل شيء من الأشياء فمن يتواضع معه؟ يتواضع مع مطالب الحل حتى يقيم المحرم دليلا على تحريمه. لذا ذلك الآن يقول بعض الناس إن الدخان حرام، ويقول آخرون إنه حلال، فما الأصل معه؟ الأصل معه من يقول إنه حلال، كيف يعني؟ ما نقول الأصل حلال؟ طيب المهم الآن أنا وإياك مثل تناقض الموضوع، هو من مما خلق الله في الأرض، ها؟ طيب هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، إذا كنا ممنوعين منه شرعا فما فائدة الخلقين ونحن نقول؟ نقول واحدا الأصل فيه السر حتى يأتي المحرم بدليل، ولذلك اختلف العلماء فيه أول ما ظهر، حتى إن بعضهم يقول إنها تجري فيه الأحكام الخمس، يكون أحكاما واجبا. إذا قال الإنسان أن الآن جالس ما أقدر أصلي إلا قد يشرب جدار الجراثيم، نعم يقول اشرب يستعين بها على وجه، ويرون أنه لا فرق بينه وبين القهوة لأنها تجري فيها الأحكام الخمس. ولهذا قال في الغاية، غاية المنتهى أو المنتهى في الجمع بين الأثناء والمنتهى، قال ويتجه كل قهوة ودخان، والأولى لكل ذي مروءة تركهما. نعم قال اتجه القهوة مع الدخان، نعم. ولكن على كل حال بعد ما إن الناس رأوا المضرة العظيمة في الدخان طبًا واقتصادًا وصحةً عرفوا أنه محرم، حتى الأطباء الآن يكادون يكونون مجمعين على أنه ضار، وإذا كان ضارًا فهو محرم، لأن الله تعالى يقول في القرآن ولا تقتلوا أنفسكم، وأوجب على المريض أن يتيمم خوفًا من الضرر، وإلا لكان يمكن أن يتوضأ ويتضرر. وقال تعالى وأتوكم بأيديكم من التهلك، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ضرر ولا ضرار. ثم فيها أيضا ثلاث مال بدون فاسدة دنيوية ولا أخروية، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رضاعة المال، وله مضار كثيرة معروفة كثرة الذكر. فإذا نقول لمن قال كيف تنكرون علي والاصل الحب، وننكر عليك الادله الشرعيه، لان الاصل ينقل يمكن الانتقال عنه مع وجود دليل ينقل عنه، مع وجود دليل ينقل عنه. البيره الان يتكلم فيها الناس، وبعضهم حرام وبعضهم يقول انها حلال، من يدفع؟ المحلل، حتى يوجد دليل على التحريم. إذا وجد دليل على التحريم كنا حرام، وإلا في الأصل أنها حلال. وهكذا نحصل على هذه القاعدة. ما بعد من الأمر؟ من القبائل عندما لا يصبر. عند من يأخذه يقول ما شاء الله هذا طيب طيب أنا ما أقول على ماذا الآن طيب نفسه. نعم نعم صحيح نعم. ولهذا يقول ابن ربي إن ريح الغرب مثل في البعد البعد عالهون يريد الغرب لكن نحن القبائل والعذرات عنده طيب نعم يجعلها على رأسه ويدفها في رأسه. فعلى كل حال مسألة خبيث موحن خبيث هذه المسألة التي يتفح فيها ترى المسلمون في نفس الرب. لكن الآن الأفضل نقول الحب في جميع المطلوبات وجميع المطلوبات حتى يكون دليل التحريم. والحمد لله إجماع الإيمان موحن للمحلل أو المحلل ليس لنا حق أن نمنع عباد الله مما أحل الله له وليس لنا حق أن نحلل ما حرم الله عليه لأن تحليلنا ما حرم الله كناية عن الله سبحانه وتعالى وعلى شرعه وهو أيضا تحريم لعباده وتحريمنا لما أحل الله كناية على شرع الله وتضييق على عباد الله ما أحل الله له فهو كناية على الخلق. ولذلك نحن عبيد الله ما أحل الله لنا نأخذ على العين والرأس وما حرم نأخذ على العين والرأس وما كشفنا به نرجع فيه إلى الأصل نرجع فيه إلى الأصل. إذا كشفنا أن هذه الآية مشروعة ولا غير مشروعة مش نقول نقول ممنوع. كشفنا في هذا الطعام مثال للحرام نقول هو حلال حتى يتعلم فيه. طيب إذا هذا الأصل يشمل ما يشترط يسل به الزكاة وما لا قول ما الذي يشترط يسل به الزكاة الحيوان نعم دون نعم وعلى هذا فنقول حتى الحيوانات الأصل فيها السل. فإذا وجدنا في الأرض حيوان نعرف من ذلك كلب ولا ذي ولا أحد من المحرمات فالأصل الحب. وجدنا طير في السماء ولا نعلم أنه من المحرمات فالأصل فيه الحب. فهمنا جماعة بناء على هذه القاعدة أن يستمد إلى الدليل من الكتاب والسنة. لكن نأتي أولا إلى حيوان البحر هو حيوان المحرم نعم حيوان البحر كله حلال الحي منه والميت قال الله تبارك وتعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره. قال ابن عباس رضي الله عنهما صيده ما اخذ حيا وطعامه ما وجد ميتا. كلمه صيد البحر خير الله عام طعامه كذلك عام يشمل جميع انواع السمك والحيتان التي تعيش في البحر استثنى بعض منها ثلاثه اشياء الزجر والتمساح والحيه. وعلموا ذلك قالوا بان التمساح يفتح يسمى عند الناس يسمونه التمساح يسمونه الشاروخ لأن إذا وجد آدم يمسكه المسلم. ولهذا أحيانا فيما سبق لما الناس يغوصون في البحر أحيانا ما يقرا عليهم إلا من صفر يعني. هذا يقول بعض العلماء انه مستثنى لان الرسول صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناف من السباع ولكن هذا ليس بصحيح لان المقصود الحديث الحيوان البذل اما اللحي فكله حلال وكذلك الحي بقي البحر حيات حيات نعم كما في كل حي فيها ايضا فقادر فيه وفادي لكن الطهارة البدنية في حيز البر والماء والبر هذه يأتي خلاص عليها، هي حرام ولا حرام؟ طيب الإنسان في البحر حرام ولا حلال؟ إذا حلال إنسان ما حلال، يقول إن يوجد سمك على صورة الإنسان سنان على صورة بني آدم، ما عاد يغطي، لكن يقول إنه إنسان ما على كل هذا هو الحق حلال. حلال تأكلوا تطلعوا نعم لو ما على كذب. إذا جميع حيوانات البحر حلال ولا يستثنى منها شيء، لا حيها ولا مليها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن البحر قد وقفوا ماء الحل ما يكفي، أما البر فإنه أضيق من البحر. المحرم من حيوان البر أولا الحمر الأهلية، الأهلية احتراز من الوحشية لأنها حلال، بدليل أن الصعب بن جثام رضي الله عنه اصطاد حمارا وحشيا فأهداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فرده عليه وقال إنا لم نرده إلا أنه يكون فالحمار الأهلي طرادا من الوحي. الدليل ما ثبت في الصحيح من حديث أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادي، حديث عنه أن الرسول أمر أبا طلحة أن ينادي يوم الخيبة إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رزق، فإنها رزق. فالحمر الأهلية إذن حرام، بدليل هذا الحديث. ويروى عن عباس رضي الله عنهما أنها حلال الحمر الأهلية، ويستدل بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رزق، لا أجد فيما أوحي. ولو قلنا إن الحمر هي حرام لوجد ما ليس من هذه الثلاث، ولكن الأصحاب لا تسمع الجمهور وأنها حرام. والآية لا تدل على ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما، لأن الآية المكية في سورة الأنعام متقدمة، ولفظها لا أجد فيما أوحي إليه، ولم يقل لم يكون فيما أوحي إليه، نعم، ولم تكن أيضا قل لا أجد فيما يوحى إليه، فقال فيما أوحي إليه. ووقت نزول الآية لم يكن الحمر أهليا محرما، لأنها إنما حرمت متى؟ عام حيوان عام خير، فتبين أن الآية ليس فيها دليل، وأن الصحيح ما دل عليه الحديث الصحيح أنها محرمة وأنها رزق. من الناحية العقلية قد يقول قائل إذا كانت رزقا فلماذا لم تكن محرمة من الأصل؟ وهل هذا الرزق تجدد لها؟ فما هو الوضع لها؟
هذا هو الشخص الأول
مثل ما أن الجزء يطرأ على الحيوان بموته، مثلا الجزء يطرأ على الحيوان بموته ولا نعم، كما أن العقول قد تكون محللة ثم تكون محرمة، فالوسع كان في أول الكلام حلال، ثم كان في عهد الإسلام حرام، انقلب بعد الحل والحيل إلى خبث وحرام. الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. إذا فجواب المسؤول أن الله تعالى أحدث فيها هذا الاسم أحدث لها التحريم. ثانيا، ما له ناب يختلف به من السباب، ما له ناب يختلف به الوحي. ثانيا، من السباب هذا قيد آخر، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حرم كل ذي ناب من السباع. كل ذي ناب من السباع، فالذي له ناب لا يختلف به ولو كان سبوعا ليس محرما، والذي له ناب يختلف به ولكن ليس من السباع ليس محرما. فلو أن جملا صار كبيرا يأكل، لأنهم حكوا لنا أن بعض الجمال يأكل الآدمي خصوصا الذي يمنعه من الضرر، نعم، هذا هل يحكم بتحريمه؟ لا، ولو كان يعترف لأنه ليس مؤكدا. ولهذا صار الضبع مخللا. لماذا؟ قالوا لأنها ليست من السباع، ليست من السباع. وبعضهم يقول ليست تختلف إلا عند الحاجة والضرورة، وخلاف الذئب والجبل فإنه يختلف بكل حال، حتى إنه يبدو على الرعية من الغنم فيختلف منها واحد أن يأكله جأس المام الواحد، هذا لا ينتج، نعم؟ أقول يدخل على الرعية من الغنم فيسقي بطن واحدة ويأكله ويسقى، ثم يقتل الباب ولو ما أكل. والحكمة إذا من تحريم هذا النوع من الحيوان لأن الإنسان إذا أكله فإنه يتغذى به، والتغذية بشيء يتأثر بها المتغذي، فربما يتأثر هذا الآكل بغذاء هذا التغذي ويكون مشتقا للاعتداء والظلم، والإنسان قد يكون مشتقا لأهل الناس لكن الاعتداء بفضل الاعتداء والظلم. لهذا كان من الحكمة أن الإنسان يبتعد عنه. ولذا يقول العلماء ينبغي للإنسان أن يرجع ولده إنسان معروفة بحسن الخلق واتباع الكريمة، وأنه يكره أنه يسترجع لولده المرأة الحمقى وفيها الاستجابة. الثالث، ما له مثلب يطير به من الطير، الناب المراد المقصود به السن، لا يمكن، ما له مثلب يطير به من الطير. هذا مثل الأول قد ورد به النهي، نهى عن كل ذي مثلب من الطير، وحكمه وحكمته كالذي قبله. والمخلب ما هو يا أخي؟ الأضاء، لأنها تخرج الشيء تمسك به، وليس المراد بالمخلب ما يظهر في أرض السياسة. دار الناس يقولون تكون أفضل من هذا المشهد أشياء في مناظر في فالجديد. أقول ليس هذا المراد، المراد في المكتب الظفر الذي يخضر به الشيء، أي يقطع به الشيء، ومن ثم في المكتب عند الناس الذي يحسدون بها، نعم؟ أي نعم. فمن كل جن المكتب يصير به هو محرم، والحكمة منه ما سبق في القسم الثاني. الرابع، ما أمر الشرع بقصده أو نهى عن قصده. نعم ما أمر الشرع بقتله أو نهى عن قتله. أما ما نهى عن قتله فتحريمه واضح، لأنه ما يمكن التوصل إلى أكله إلا بقتله، فإذا يلزم من تحريم الأكل بناء على تحريم القتل. لكن ما أمر الشرع بقتله مهم، لأن كل شيء أمر الشرع بقتله فإنما هو لفسقه وعدوانه، فهو يشبه ما له نصب يصيب به من الطير أو نار يسلك به من الجبال. فلذلك نقول كل ما أمر الشرع بقتله هو حرام. مثل ايش؟ هنا الفأرة والعقرب والحية والكلب وما يكون فيما له من ناب يسترس به، العلماء الحروف فيما له ناب يسترس به. طيب على كل حال كل ما امر به الشرع الغراب الاصغر كل ما امر الشرع بقتله فانه منهي عنه حرام. العله في ذلك لانه كان العله لانه فاسد، مأمور بقتله في الوقت الذي لا تعرف، لأنه فاسق أي ذو عدوان وظلم، وإذا تخلى الإنسان فقد يحتجم من طباعه. الخامس ما يحصل وسيلة
نهى عن قتله.
نهى عن قتله أرضى من الثواب النملة والنحلة والهدهد والسرد. السرد سرد يقولون إن يقول لبعض الناس أنا ما أعرف، لكن يقول لبعض الناس إنه يسمى صدري. نعم صدري يقول إن من صدري ما أعرف ما هو عندك نعم على كل حال لا تسمع معرفة جيدة. طيب إذا ما يكون أكل النميل لأن الرسول نهى عن قتله ولا أكل النحل لذلك ولا أكل الهدهد لهذا أيضا، مع أن الهدهد والقضم يأكل كذلك. إذا أردت هذا القصوى دفاعا طيب يقول الخامس ما يأكل الجيع، الشيء الذي يأكل الجيع من قائل وماشي هو محرم أيضا، لأنه يتغذى بالخبيث فيكون خبيث. الجية محرم ولا غير محرم؟ حرام. فإذا تغذى بها اكتسب لحمه منه، فلهذا يحرم الذي يأكل الجية. وقيل لا يحرم لأنه لا، لأن هذا مبني على مسألة الجلاد، مثل الجلالة التي تأكل النجاسة وهي حرام حتى تحسن عن النجاسة وتطعم الطاهر ثلاثة أيام. وقد اختلف العلماء في تحريم أكل الجلالة، منهم من يرى أنه لا بأس به لأنها حيوان حلال، ومنهم من يرى أنها لا بأس. وهذا الخلاف روايتان عن الإمام أحمد. يقول شيخ الإسلام إن الذي يأكل الجية فيه رواية الجلالة، يعني فيه روايتان عن أحمد، هل هو محرم أو غير محرم؟ وما هو الأصل؟ الأصل حل، الأصل حل، ولأن الذي يأكل الجية قد يأكل غيره، لأنه ليس دائما أمامه الجية، ليس دائما أمامه الجية، فهو لا بد أن يكون متربيا بغيرها. إنما هذا الذي كتبنا هو قائد المشهور من مذهب الإمام أحمد على أن الذي يأكل الثياب من الطيور وغير الطيور يحكم لأنه يتغذى بنجاسة، وما يتغذى بنجاسة فإنه نجس، والنجس لا يجوز أكله. طيب الثالث ما يستخسر. نعم، ومعنى توقف من جديد يعني عندنا أصل قوي وهو الحلم، ومن تغذى بالنجاسة الزياد قد لا تصل الزياد ولا دائما، ولكن الأولى صرف الأولى صرف، وعند الحاجة لا بأس، عند الحاجة لا بأس. نحسن له بالنذر والرقم والعقاب، لا العقاب مما يصير بمثابه، لا الغراب، لا الغراب أكثر ما يأكل التمر، يأكل المثير تمرها وغيره. نعم شبه. الكلاب يقولون من السباع يعني سلب يفتر. الثالث ما يستخدث، ما يستخدث يعني الذي يستخدث، ولكن ما هو النظام لذلك؟ هل هو الحرق أو الرب؟ يرى بعض العلماء أن المرجع للاستخفاف العرض، ويرى آخرون أن المرجع الشرع، وعلى هذا على القول الأول من نرجع إلى استخفافهم. إذا قلنا إن ما يستخفف في استخفاف العرض وأن لكل قول غرفهم، فهموج الناس يأكل كل ما أبى وجب، على هذا نقول يجوز أكل كل شيء، وهذا مذكور عن مالك. نعم لا أنتظرها معنا أذكرها. إذا قلنا العبرة بما يستخدم في الاتحاد العرف، صار لكل قوم عرفهم، وصار إلى أكلتين إلى المجزأة، يكون هذا عند قوم حراما وهذا عند قوم حلال، وتختلف الأعراف. ففي ناس ما يستخدمون شيء، وفي ناس يستخدمون الطيب، في ناس يستخدمون الجراد هذا الاستخدام، ويقولون إن الجراد خبيث مثل الصرافير تماما، وفي ناس يستطيبون الصرافير ويقول هي مثل الجراد. نعم، وحنا لولا اننا منذ عشنا وحنا نرى ان الصرافير حرام وانها تؤكل تكون لا نستخدمها، اليس كذلك؟ في ناس ايضا يستخدمون بعض الامور الطيبه اللي ما فيها شك في طيبها، لكنهم عارفين انهم يستخدمونها، ومع ذلك هي حلال. ويدل نعم هذا قول. القول الثاني أن الاستخفاف يرجع إلى الشرع، وأن ما حرمه الشرع فهو سليم، وبناء على هذا يجب أن تنزع هذه القطرة، لأن الذي ما استخفت أي ما استخفته الشرع ورآه خبيثا حراما معناه لا فائدة منها، إذ المرجع إلى ما قرره الشرع، وإلا في الأصل الحلم. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، أن المرجع في الاستخفاف إلى الشرع لا إلى العرف. نعم، ما حجة هذا القول؟ حجة من قول الله تعالى في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قالوا يحرم عليهم الخبائث، ولكن اختلف في معنى قوله يحرم الخبائث، هل المراد ما استخفته الناس عرفا، او المراد ما حرم شيئا الا وهو خبيث، بسماع يحرم على المتفائل، يعني أن جميع ما حرم فهو خبيث، خلافا لشريعة التوراة التي تحرم بعض الطيبات على اليهود، وخلافا لشريعة الإنجيل التي تحرم بعض الأشياء تحرم كثيرا من الأشياء التي لا تحل الشريعة السنة. شكرا على هذا القول. وعندي أرجع أن المراد في الخبائث المحرمات، يعني يحرم عليهم كل خبيث، وكل ما حرمه فهو خبيث. قد يقول قائل إذا قلت بهذا القول بطلت دلالة الآية، لأن يعني معنى الآية يحرم عليهم المحرمات، وهذا استحقاق. فيقال له وصف هذه بالخبائث تدل على العلمية، وهو أنه حرمها لأنها خبيثة، لكن خبث الشيء وعدم خبثه مرجعه إلى من؟ إلى الشرع، لا إلى الأعراض. والدليل على هذا أن مرجع الشرع ما ذكرناه قبل قليل في مسألة الكبر الأهلية. فالكبر الأهلية كانت قبل فتح خيبر خبيثة إلى طيب، ثم صارت خبيثة بعد فتح خيبر، مع أن نظرة الناس إليها قبل وبعد على حد سواء. نعم، فتبين بهذا أن المرجع في الكفر إلى ما قرره الشرع. وبناء على هذا نشوف قسم الطول مع الدخان. نعم، هل الدخان من الخبائث ولا لا؟ نقول الآن تبين من الخبائث لأنه محرم شرعا في دليل ما ذكرنا قبل قليل من الأدلة. أما كونه يستخدم في عرف الناس فهذا قد يمنعه من يتعاطى، قد يمنعه من يتعاطى ويقول هذا لا أقل من خبيث، بل إن إذا شربه يكيد يختان. ولهذا بعض الناس الغرباء تقول ليس يخذ الدخان، والله أهلهم عندي ولي قدري والدخان لا تجيب. نعم، هو يجب على الجهاز أن يكون نزرة السير والقبس. فانظر إلى أفضل أفضل على مائدة الرسول عليه الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأكل، قال إنه ملتبع بقومي فأجلون أعاقه. فهو رأى المسلم ما يتيق من ذلك يأكله، ومع ذلك فهو حدث. كون مرجع في القبس وقتي إلى أعراف الناس وإلى أعراف الناس يلزم منه اتجاه الشريعة، ثم يلزم منه أن لا يعتقد أن لا يستخدم الإنسان أي لا يستخدم بعض الناس ما حرم الله فيقول هذا ليس بخبيث، أليس كذلك؟ فالصواب إذن أن معنى قوله يحرم على المتخلف أنه ما حرم عليه شيئا إلا وهو خبيث، أما الطيب فلا يمكن أن يحرم الله أبدا. نعم، طيب على حساب علمنا إذا قلنا بتحريم ما يستخدم، نعم، فإلى من نرجع؟ إلى عرف من؟ يقول نرجع إلى عرف العرب دول الشرق، يعني دول العرب، العرب الموجودين في وقت نزول القرآن وهم أهل الغنى والسعة، إذا كانوا يستخدمون هذا الشيء فهو حرام، وهذا شيء صح. لكن مع ذلك يقول اننا ما نعتبر الاعراب كلهم بعض حسبوا، لانه سئل بعض الاعراب فقال ما تفتنون، قال نفتن ما حب وجد. نعم، الا ان تبين يقول انها كوفه، فقال هي ان تبين لك كلمه منه، ولا يقول كل شيء فعل قرصين في شيء سمى بالسيطة أو لهم، يقولون من حلال، يقولون من حلال. ها؟ لا هذا ما لست من لا تختلف عنها، لكنها تعيش في البر، تعيش في البر ما تعيش في البر. لا ما أعرف، والله ما أعرف، المهم على كل حال إذا قلنا بعدم الحقيقة من ما يستخدم من تلك الإشارة فعلى هذا يقول الأصل من هذه الأشياء إشراق الحج. ولهذا يروى عن مالك رحمه الله يروى عن مالك أنه يبيح الحج وأيضا من المحرمات وذلك لأنه إذا اختلط المحرم بالمحلل على وجه لا يتميز أحدهما عن الآخر فإنه يجب اجتنابهما جميعا لأنه لا يمكن ترك المحرم إلا باجتناب المحلل وما لا يتم واجب إلا به فهو واجب. هذا هو مأخذ هذا الحكم. والبغي محرم لأنه متولد بين الحمار والإنسان الحج فما دام خلق من هذا وهذا على وجه لا يكون يجده محرم من الحلال فإنه لا بد من اجتنابه إذ أن ممارسة المحلل تقتضي ممارسة المحرم وما لا يجب واجب الا به فهو واجب. وقولنا على وجه لا يجب من اجله افتراض منها لو امكن ان يجب فانه اذا امكن ان يجب لا الحلال لا يحكم الحلال. ومن ذلك استعمال القاتل مثلا جرى بعض الناس من هذه الاسلام استعمال القاتل لانه ياتي فيه اشياء محرمه وقد قال الله تعالى في الأمر فيهما إثم كبير وظلمين فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أفضل من نفعه ثم حرمهما الله تبارك وتعالى بعد ذلك. فدل هذا على أن ما كان فيه حلال وحرام فإنه يكون حراما. ولكننا نقول هذا القياس ليس بصحيح لأن الإثم والمنفعة في الخمر والميسر في عين واحدة لا يمكن تمييز أحدهما عن الآخر. لا ما يمكن فصل هذا عن هذا لكن القاضي يمكن فصل الحلال عن الحرام. فإذا كان يمكن فصل الحلال عن الحرام فإننا لا يمكن أن نحلل أن نحرم الحلال لأنه يمكن أن يستقل بنفسه. أيضا فالمهم يجب أن ننتبه هذه القاعدة ما تولد من مقتول وغيره ما هي على التسليم فيه أنه اشترط حلال وحرام على وجه لا يتميز أحدهما عن الآخر وحينئذ لا يمكن اجتناب هذا المحرم إلا باجتناب المباح وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والتمثيل يمكن ذلك في البغي والسن والإسقاط. السن يقول انه ولد طبعا من الزرق والعكس الإسقاط. وعرض لهذا القائد المعروفة في الشيء المعروف النظر فإنه متولد من الحلال والحرام لذلك كان حراما. طيب ما عاد هذه الأصناف السبعة من حيوانات الغر يكون مباحا يكون مباحا. وقد علمتم أننا ناقشنا من كم واحدة ناقشنا في في أثنين وهو ما يأكل الجيف وما يأكل. وقلنا إنما يأكل الجيف فيه روايتان عن الإمام أحمد وهما الروايتان في الجلال كما قال الشيخ الثاني الجليل. وقلنا أيضا فيما استقرأ إنه لا أصل له وأن معنى قوله يحرم عليهم الخبائث أن ما حرم الشرع فهو خبيث، وأنه لو وكل الأمر إلى استشفاء الناس لأصبح السيئة من أجل ذلك، وصار هذا الحيوان حراما في بلد وحلالا في بلد آخر. ثم قال الآن بعد ما عرفنا هذه المحرمات لا يجوز أكلها طبعا لأنها محرمة، لكن في حال الضرورة يقول يقول إلى محرم تنتفع به ضرورته حل له منه ما تنتفع به. هذه القاعدة تشمل الحيوان وغير الحيوان، إذا اضطر إلى محرم تنتفع به ضرورته حل له منه ما تنتفع به ضرورته. فقولنا إذا اضطر معنى كلمة اضطر أي ألجأته الضرورة، ومعنى الضرورة هو الذي يفوت به أو يحصل به ضرر، الذي يحصل به ضرر بحقه، هذا هو الذي يضطر الإنسان. اضطر الإنسان إلى أن يأكل حمارا، اضطر إلى أن يأكل حمارا، يجوز أن يأكله؟ يجوز، لأن الحمار ليس بأخبث من الخنزير، وقد قال الله تعالى في الآية التي حرم فيها الخنزير فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، أو فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقال تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانس لإثم فإن الله غفور رحيم. وقولنا تندفع به غضبه، افتراض مما لو اضطر الى محرم لكن لا تنتفع به الضروره، مثل لذلك بان لو اضطر الى خمر بالشرب فانه لا يجوز ان يشربه لان ضرورته لا تنتفع به. السبب لانه لا يجوز اصلا الا عبد، لكن لو اضطر الى شربه ليدفع لقمة غص بها فإنه يجوز، وأظن يجوز لأن هنا تنتفع به الضرورة، لكن في المسألة الأولى ما تنتفع. نعم، لا أصل يقع عندك ما تنتفع. نعم، ما أصل هو أصل في هذا الحال إذا فتت ما يضرب فرد أن يضرب. القاعدة يعني إذا اضطر إلى محرم تندفع به ضرورته فله أن يضرب. طيب لو اضطر إلى محرم تندفع به ضرورته لكن في هذا المحرم من الحرمة مثل ما له، في هذا المحرم من الحرمة مثل ما له، اضطر إلى أكل ومعه صبي حميد، نعم تندفع به ضرورته من ذلك. نعم لو أخر من دفعت به ضرورته، ولكن لو من الحرمة مثل ما لهذا الرجل، لو من الحرمة مثل ما لهذا الرجل فلا يجوز أن يأكله يدفع ضرورته. فإذا كان ميت حيث اضطر إلى أكل الميت يجوز يأكله ولا لا؟ ها؟ اختلف في هذا أهل العلم، المنظور من مثل الحنابلة أنه لا يجوز، لأن حرمة الميت وحرمة الحج، فلا يجوز أن يعتدي عليه ويأكل منه. ومذهب الشافعي جواز ذلك أنه يجوز، قال لأن حرمة الحج وكان حرمة الميت كحرمة الحي، لكن هنا نستفيد فائدة إذا أكل منه الحي وهو إبقاء حياة الحي. ولهذا لو اضطر إلى أن يأكل عضوا من حي لا يمكن هو ميت فإنه لا يجوز، لأن حرمته حيا يذكر من هذا الحديث. أما الميت فإنه يجوز، وهذا القول هو الصحيح، ويؤيده ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه في قصة كفنه أنه أمر بأن يغسل ثوبه ويكفن به، وليس ثوبه القميص، لكن ثوبه الذي يستجد به عورته. وقال إن الحي أولى في الثوب من الميت، وأبقى ذلك ورحمه. ثم انه ايضا مصر الخلاف من نظر الصحيح، لان لا تسقيه اذا بقي هذا الرجل لم ياكل كامل، لكن اذا اكل وبقي فانه سيحيا خلاف الميت اكل منه شيء للضروره. لو كان معه حرفي، لو كان معه حرف يجوز اكلوه الا تقول حي يجوز، لأن الحرب يجوز حتى ولو دخل الحرب داخل المسجد. فإذا قتله صار ميتا، وعلى الأقل أننا نتركه في الميت المسلم الذي يجوز للحي إذا قر إليه أن يأكل منه. هنا هنا كذلك أيضا يعني نفس الخرم. طيب واحد يجيب خرم تنظر يا أخي هو نقطة ما أخذها وغالبا ولا يجيب، لكن الظاهر ما يجيب، لأن أصبح حرمة الحي راقية. ها إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم هذا غلط. يعني بعض الناس مثلا يمكن تحصل في اليدين لإنسان مريض، هذا حرام ممكن، ولو تعرف أنه حرام أولا لأن نفسك في الحقيقة نعم ليس يعلمون عنك، ثم إن ثلاثة هل تنجح العملية بالنسبة للمعطى أو لا. فالمسألة الآن حققة، وهي نزع هذا العضو من السلم، وبالنسبة لزرع الصغير متحققة ولا مضمونة، ولا يمكن أن تتخذ مسألة معلومة لمصلحة موهومة. ثانيا نقول هل أن الباقي التعقل في هذا الطريق، لو كانت التي أولدت موجودة لدغة والآن سوف يكتب. ثالثا نقول كونه لا يتأثر، هذا صحيح قد لا يتأثر على المدى القريب، لكن على المدى البعيد لا بد أن يتأثر، لأنه معروف الآن أن الكليتين جميعاً يعملان، فإذا اجتمع العمل على واحدة فسوف يرزقها أكثر. نعم هي. على كل حال ما عندي هذا الشيء في هذا الموضوع، لكن حتى تضخمها في جانب واحد أحسن يؤدي إلى مضاعفة. وعلى كل حال الاحتمال الذي يقول لنا هو تعقلها هذا واحد، هذا واحد، وبذلك لا يجوز. فإذا قال قائل أتمنعون حقن الدم من شخص لآخر، نقول لا ما نمنع، والفرق بين الدم والعروق واضح، لأن الدم يتجدد أما العروق فلا يتجدد، هذا هو الفرق بينهما. ولهذا لو قلت أن أحد من الناس فيه ستة أصابع وواحد من نفسه أربعة وأراد أن يأخذ الزائد ويجعله في هذا النار، يجوز ولا لا؟ يجوز إذا علمنا السلام أو غلب على ظنه، وإلا فعلنا أستاذ الله رحمه الله يقولون أنه يحكم قطع الأصبع الزائدة لأجل الخطأ،
العكس من ذلك ترفع ولا فيه خطر من ذلك العمل به. فإذا الموت إلى الصورة إلى المحرم من دفع به ضرورة حل لهم منه ما من دفع به. كلمة ما من دفع به يقتضي أنه يقتصر على ما من دفع به الضرورة وأنه ليس له أن يزيد. فيحل له من الطعام المحرم ما يفيد رمقه ويبقي حياته. أما أن يبقى فإنه لا يزيد لأن ما زاد على ما في الضرورة له حاجة ولا ما له حاجة؟ ليس له حاجة. لكن هل له أن يتزوج بمعنى يحسن من هذا المحرم لأجل إن احتاج إليه أكله ولا لا؟ نقول له له أن يتزوج لأن هنا ما فعل المحرم غاية من ذلك أنه أخذه معه إلى الصورة إليه أكله إلا فاته. لا الله منه لا الله منه لا لأن ما كان محملا بالضرورة للطيبين بقدر. فإذا قال أخذ المديور ثم له أحد الناس اسم الناس لا بأس أن يتزوج إن شافوا منه ذلك أحمله إن يكتب وإلا كان تجد الناس. ولهذا لا تقول خالد عندما حل له ما لم يدافع به فقط اما ما زاد على ذلك فلا تقل شيئا. قال واذا اضطر الى مال غيره فان كان الى عينه وجد بذله بمكينا وان كان الى نفسه وجد بذله مجانا. هذه ايضا قاعده فيها عليها فيها خلاف بين اهل العلم فيها مناقشات. اولا اذا اضطر الى مال غيره فان كان الى عينه الى عين هذا المال وجد بذله يرثيه. رجل اضطر الى ان ياكل طعام هذا الرجل هل طعام حجر تمر او غيره فانه يجب على صاحب الطعام أن يبذله له ولكن كان من الرسيمة يقول الرسيمة. أما وجوه بذله فلأنه يجب إنقاذ المعصوم يجب إنقاذ المعصوم وهذا المعصوم فيجب إنقاذه بإعطاء الأكل. وأما كونه يرسيمة فلأنه أتلف ماله لمصلحة هذا الرسيمة فإذا أتلفوا لمصلحته فلا بد أن يعطيه عوضه. وقولنا له تركينا هكذا عبر بعضهم تركينا يعني أنه مقوم ويحتمل أن قال يجب بذله بالمثل. فإذا كان أحسن مثليا وجب أن يعطيه مثله. لكن الذين قالوا تركينا لاحظوا بأن مكان الضرورة ليس كمكان الرقم. فالشيء الذي يساوي في البر مثلا 100 قد لا يساوي في البلد إلا 50. فإذا قلنا إنه يطيب القيمة ويعطيها القيمة في مكان قيمته في مكان ضربة الماء مثلا في البلد تساوي 5 ريال قربة ما تساوي البجار ترى من قربة يعني الوعد قربة يعني ما في قربة تساوي البجار. لكن لو يأتيك بمفاتة في عطف بينا يستطيع لعند المنع. لهذا يجب أن نعرف الفرق بين في مكان وبين في مكان مكان. ولهذا قال بعض العلماء إنه يستثنى من قول أهل العلم من المسجد ومن المسجد يستثنى منه الماء في المكازة فإنه يعتبر في نفسه. نعم. فإذا وجب بذله إذا كان إلى نفعه وجب بذله مجانا وش نحو مثل اضطر إلى فراش غيره أو غطائه الفراش أو الغطاء
تامة البطار جائيا من الضرب احتاج إلى بقاء يستقيم بالضرب، وهذا الضرب نعم قاطيا يجب عليه أن يبذله له مجانا، بذله له واجب لأن فيه انقاذا لمعصيته، وكونه مجانا لأنه لم يسلف على صاحبه إلا لم يسلف على صاحبه، وهذه من العارية التي تجب كما قال أهل العلم أن أحيانا يجب العارية فيما يذكر الإنسان لا نفع مالي ولا ولم نعم ولم يجد غيره. نعم لا ما يجد عليه هنا عجبت هذا. طيب هذا هو طريق كل الآن، بعض من يرى أن من اضطر إلى مال الغير إلى عينه أو إلى أهله وجب بذله له مجانا، وجب بذله مجانا نعم، وذلك لأنه الآن صار واجبا عليه دفع ضرورة أخيه، والواجب ما يؤخذ أجر من الدنيا يؤخذ أجره من الآخرة ثواب عند الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يأخذ شيئا، لكن هذا الذي يكتب هو أقرب الأقوال، لأنه في ضرورة إلى عينه يأخذ الثلاث، وفي ضرورة إلى نفسه ما يأخذ الثلاث. نعم نعم كيف؟ أولا نعم الغرض مقدمه حرام لأنه يتقى به السعادة لكن الغرض صغير، ومؤخره حلال، هذا منهم في قدره لا يوجد الشريعة الإسلامية حيوان بعض الحلال بعض الحرام، أما في شريعة اليهود فهم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ذكر ومن البقر والغنم حرمنا عليه اثمهما الا ما حملت ذكورهما او الحوايا او ما اختلط بعرض ذلك جزيناهم بالغنم والمسلمين. ولهذا يستدل من يرى ان لحم الابن ناقص بجميع اسبابه، وهو الذي نراه كما مر علينا فيه في أول سنة إن ما فيه شيء حيوان تتبعض الأحكام بالنسبة إلى أجزاء جبنه أبدا، أجزاء جبن واحد ما يجب أخذ سورة الرحمن الكنفذ داخل في الذي يستخدم الكنفذ والميل والسلحفاة وما أشبه ذلك، ولهذا الذين يرون أنه أنه بعض لهذا الجنس لأننا ما فهمنا أنه يحصل فيها ولا يحصل، وإنما يأخذ الزرع أو دمار النفس، ومثل هذا يطلق السوق لا تعمل في سوق إذا جرت إلى السد هذا من عالم شجاعة معنى ذلك إلى أسد الشجاعة. نعم أما الكنفذ فالذي يعني ذكره الإنسان به أنه يأكل القارورات. نعم هذا يكون جيد في هذا الدرس، لكنه بحقيقة الإنسان يستخدم، إلا أن بعض العلماء يرى أنه لا بأس به، ولهذا أنا أذكر أن رجلا عندنا من أهل فلسطين من هذا الرسلين سعد عندنا في رمضان وخرج على مجيب السحور، لما جاء السحور كابنه سيتك وفيها من هالجناب، فقلت له ما هذا الشيء هذا عندنا من أحد من الأرض عين وأبى أن يكون الله يسألني صراحة من الشيء، لكن يقولون هم أخذونه وأنه من أحد الشيء هنا، لكن كيف يذكرون يقرأ فيه بل
وخلق الحيدين
خلق الشيخ من مستقبل الشيخ
هل المقولة التي حرمها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليه لو كان من الحلال لقال إنها حلال وقال إنها مما أحل الله له فلما علم بأنها من الطوافين ليبقوا ترددها دل على أنها ليست محرم لأن تعليل رأيها بكونها حلالا أظهر من تعليلها بكونها من الطوافين عليه فدل ذلك على أنها لا تذكر وأنها محرمة ثم أنها لو كانت مما تذكر لكان أمر مشهورا لأن كثرتها بين الناس يوجب لو كانت تؤكل أن يكون الناس تكون جائزة في الصباح والمساء نعم لا أنا أقول الصمت كثير ما أتخذ ذا من شرط ولهذا بالنسبة للرجل ما أحسس إني أكثر عليه الموضوع كنت هذا ربي يرى حسنا لأن ما عندي دليل على عند هذا يجي واحد يجي دليل على ما أكثر الآن ما أكثر الدليل على أن يصنع والأفضل حسن كما أن هناك مسألة ما أجي أحسن يجبون من السيوط اللي معفوه من بار إن السجن حرام واللي من قارب في المسجود فهي حلال هذا أيضا هذا أصل عند العوام ما رأيت له أصل شاهد العلم ما رأيت له هذا وأظن ينتقل بالنشحن ها؟ نعم لأن هنا في المسجود من قارب إذا يجبني حلال في المسجود نعم
يسمع على رسول الله
بس الهدى هي تقليد المنطار بجد اين احمد نعم اليهود الى اذى حكى تعريفها وهي الى اخر الذكاء تعريفها شرعا هي ذبح أو نحو مقدور عليه وقطع ما يجب قطعه أو أخذه ونحوه إذا كان معدودا عنه فهي الزكاة نوعا إما ذبح أو نحو ومحلهما الرقبة والدفع نحن يكون في أسفلها والدفع يكون في أعلى هذا إذا كان مقدورا عليه فإن لم يكن مقدورا عليه يأتي هذا السبع الثاني وهي عقره أو ذرته في أي موضع كان من بدنه إذا كان غير مقدورا عليه وسواء كانت القدرة أو وسواء كان العجز عن دفعه أو عن جزيته بسبب شرهم أو طرق أو خيران أو بعده في محل لا يصل سيصل إليه اللي في الخيران مثل الطيور واللي في الجريان مثل الصبا والأرانب كلها والذي لبعده مثل لو سقط في بئر ولا يمكن أن ننزل عليه من البحث التركيب فإننا نطلق عليه الرصاص أو نطلق عليه سنجرا أو شبهة حتى يموت فإذا التركية هي نقول جذب أو نحو مأكول مبسول عليه بقطع ما يجب قطعه في رقبة أو جرده في أي موضع كان من بدنه إن كان معدودا أم هنا وهي الفرق في حل كل حيوان بري إلا الجراد فرق في حل يعني معنى ما يحل الحيوان البري
إلا الكفاف إلا الكفاف. كلمة الحيوان كذب قرابة من البحث لأنه لا يصد له الزكاة. كان سبب أن الله تعالى قال في القرآن أقول الحيوان البحث سبق أنه لا يصد له الزكاة بدلالة القرآن فيه. وقولنا إلا الكراب فإن الكراب لا تصد له الزكاة وذلك لأنه ليس فيه يوم حتى يحتاج إلى إنهاره. وأصل التزكية من أجل إنهار الدم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وبصلاة الله عليه الصلاة. إذا كان الغرض إنهار الدم فإن الغرض ليس فيه دم حتى يحتاج إلى إنهاره. لكن لماذا نصل إليه يا جراح؟ إذا أردنا أن نأخذ كيف نعمل؟ نأخذ حي يدور إذا الضغط يتبع على النار يدور نعم بالضرورة. وكذلك يدور الشيء يعني أن يشرى بالنار. وليس هذا من باب التعريب بالنار لأن يعني رسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يعذب بالنار إلا الله. هذا لازم باب التعريب ولكنه من باب الوصول الى الانتفاع به. شروطها اولا اهليه المتلقي لان يكون عاقلا مسلما او كتابيا. كيف ذلك؟ لكن الضوابط من باب ذلك لانه ما يملك الماء وليس الضوابط. لكن جار المبحث يقول ان اصل نفر حقوق ينفره من قبل او من امس ثم يتوجه ولكن نعم الشرطه هي بنفسه لان يكون عاقلا مسلما او كتابيا ان يكون عاقلا وضده المذموم وضده ايضا ان يكون التمييز لانه لا عقل له وضده ايضا من بلغ كبرا لا يسقط فيه الدين كالمهدر فانه لا تسقط لانه ليس له عقل يقصد به التفكير. وقولنا مسلم اكبر او كتابيا كتابا كاللبنود والنصران لقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وطعامهم قال ابن عباس وذائقهم وهو المتعين لانه لا يمكن ان يراد بطعامهم ما يقصدون من خبز وخضره وشبهه لان هذا لا يختص بهم وليس موضع السحر انما لم يذكر ما ذبحوا فاباحه الله سبحانه وتعالى لنا. وقولنا عن كتابيا بل وقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب جزمت حتى من يزعم منهم ان الله ثالث ثلاثه لان الله تعالى اباح طعامهم هذا مع قوله لقد غفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه ومع قوله وقالت اليهود وجنب الله وقالت النصارى المسيح من الله وارجع لكن لو اشرك النصراني بغير المسيح مثل أن عبد صنما كبودا أو غيره فهل نقول إنه نصراني؟ لا من الإسلام لا نقول إنه الآن مشرك بغير الشرك الذي أقره الله تبارك وتعالى بل الذي أقر الله فيه هؤلاء النصارى على ما كان عليه. فإذا أشرك النصراني بغير ما كان معروفا في وقت التنزيل فإنه يعتبر غير نصراني ولا تحمل بحسب. وقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب يقضي به من المشركون والملحدون ومنهم أيضا المجوس. وقال بعض أهل العلم لا يصف به هؤلاء، واعتل بقوله بأن قوله الذين أوتوا الكتاب مفهوم مفهوم لقب ومفهوم لقب ليس بحجة عند أكثر الأصوليين، ولكننا نقول له ليس هذا مفهوم لقب. نعم لو قال طعام اليهود والنصارى يمكن أن نقول هذا مفهوم لقب، لكن هذا ليس مفهوم لقب بل هو مفهوم وصف، مفهوم وصف، ومفهوم الوصف حجة. ووجه قوله مفهوم وصف أن قوله الذين أوتوا الكتاب بمعنى قوله المؤتون بالكتاب، والمؤتى في النفوس، فهو وصف لغير وصف، وصف، فمفهوم إذن مفهوم وصف. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يأكلون طعام المشركين ذبائح المشركين، فالصواب أنه لا يحل من ذبائح غير المسلمين إلا ذبائح اليهود والنصارى فقط. ثانيا قصد التذكية. نعم ما تقصد كما أشرت المسلم إذا كان يعني الشروط التي المسلم يشرط لها، يعني معناه مسجد اليهود والنصراني بالنسبه للشخص كلهم صحيح. نعم ما علينا يسمي ولا ما يسمي الا مثل ما قلت حكم المسجد، كما ان المسجد قد يسميه وقد لا يسميه. نعم ورب حرفه ما دام ما وصلوا الى حسن الكفر وانهم ينتسبون حتى في المسلمين العامة حرفوا القرآن. هل يكون كلهم على ما كان عليه السلف؟ ليس كلهم على ما كان عليه السلف. طيب ثانيا قصد التذكية، قصد التذكية يعني أن يقصد الإنسان التذكية، فإن وقع فيه بغير قصد كما لو أرسل مرجة على شيء على هدف فأصابت حيوانا فإنه لا يحس لذلك لعدم القصد. واشتراط القصد معقول من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هل اشتراط قصد الحسن إنما اشتراط اختلف العلماء هل اشتراط أو لا؟ قال الشيخ الإسلام بالشرط، وقال الأكثر ليس بالشرط، ويظهر وتظهر صورة المسألة بما إذا حلف الإنسان ليذبحن هذه الشاة ثم ذبحها لقصد حل يمينه لا لقصد العقل، على رأي الشيخ الإسلام لا تحل، وعلى القول الثاني تحل لأنه قد التذكية، ولا فرق بين أن نقصدها للحفر أو للبيع أو للنساء بجلدها مثلا أو للنساء بشحنها، المهم خرطوا بما يريدها له ليس نساء ليس بالفرق. نعم وليس من شأننا بل ولا ينبغي لنا أن
نفعل. نعم لا يشترط القصد الأكيد
لا الله ما لا 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 لا
ظاهر من هذا محل نظر، محل نظر من حيث ان هذا الرجل وكيل او هذا الرجل وكيل عن عاقل وكيلا عن عاقل، ولكن نظرا الى ان العبادات كثر من الشخص اهم في الوجود عندنا التسليم. قد يسلم لكن عنده قصد الذبح ايضا، يعني فهم من هذا القول الذبح يكون قصد في عرض محمد
النظر أهل الكتاب أن يكون على الطريقة الإسلامية أو أن ما اعتبروه زكاة وطعاما فهو من طعامهم. هذه المسألة جمهور أهل العلم على أنه يشترط في تسليتهم ما يشترط في تسلية المسلمين أو يشترط في تسلية المسلمين، ويستدلون لذلك بعموم الأدلة فقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وهذا عام يشمل ما إذا كان من لبس مسلما أو كتابي اعتبار الإجماع، كذلك ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. واضح؟ أما فإذا كان هذا الحديث عاما فإنه يجب أن يطبق على المسلم وغير المسلم. وقال بعض العلماء أنه لا يشترط في تسليتهم أن توافق تسلية المسلمين، وأن ما اعتقدوه زكاة وطعاما فهو حلال لهم وللمسلمين، وعلى هذا ما اعتنقوه واعتبروه تسلية فهو حلال لهم كما أنه حلال لنا، وكذلك ما فعلوه ومع ذلك فهو حلال لهم كما هو ويكون حلالا لنا، لأن الله أعرف الطعام إليهم فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب، طعام الذين أوتوا الكتاب فأضافه إليهم فما اعتبروه طعاما فهو طعام لنا، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فإذا كبر أن هذه الفجية تجيب هذه الملكات وتتعود طعاما لهم فهو ايضا طعام لهم. وانا ذكرت لكم هذا القول لا لانني ارفقه، لا، انا ارفق قول القائلين في العموم، لانه لا بد من التزكيه الشرعيه بانهار الدم وذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه، هذه الامور واضحه. واذا كان مسلم واطهر عند الله لا تبدو ذبيحته إلا بالتسلية في إنهار الدم وذكر الله، فمن كان خالصا من كان فيه ذب أولى بأن يشترط في تسليته ذلك، هذا هو الذي نرى. لكنني ذكرت لكم لأجل أن لا تحتجوا بالإنكار العظيم الذي صار الآن بين الناس من أجل هذه اللحوم المستوردة بناء على أنها لم تدفع زكاة شرعية. نقول المثل الحمد لله ما كان فيها خلاف من علماء المسلمين، من أصحاب مالك وغيره من القدامى والعصريين، فإنه لا ينبغي أن نحتج حتى نقول للمسلمين أنتم الآن تقولون حرام والزنا والأنجاب، لأن أن يكون هذا ما يتأثر معناه أن هناك حرام ونأخذ الهد ونأخذ النجس لأنه ما يتعفون هنا مثلا حد المسلمين الآن يكون في كل شيء. أنا سمعت من يقول الأسطور ترى حرام لأن فيه شحن تنزيل، نعم، والجبن حرام لأن فيه لحن شحن تنزيل، نعم، والثياب حرام لأنها تخاط في مكان النصارى، نعم نعم، والثياب حرام لأنه مكان النصارى، نعم نعم صحيح. هذا مسجد مقرأ يعني يجب أن يكون متعلق بالأرض وكوننا هل المسجدين أنا أقول هذا توافقون أو لا توافقون، لكن ما دام يدل على الدليل ويبين الدليل ما كوننا نجعل المسجدين يأكلون ما يراه الإنسان حلال لهم مطمئنين خيرا من كوننا او خير من كوننا نجعلهم ياكلونه وهم يقول او يعاندون او يعاند، لان الولد الناس المنفصلين نحو هذا الصوت لا تستطيع كثير من كنا عليهم من كلام كلمنا نجم كلام الله قرار نعم قسم اخر ياكله وهو يغص به يعني يشق عليه عقله ولكنه مخلي، وقسم ثالث ينحرم منه ينحرم منه. فما دمنا نجد في هذا الامر الذي ابتلى به الناس ما دمنا نجد شاءت المساله هي الاجتهاد، والاجتهاد لا يقبل التحريم. ما اقول حلوا للناس تحريما وحراما، هذا لا يجوز ان كان يسعى الواقع، ولكن اقول الشيء الذي فيه اختلاف بين اهل العلم ولا مخالف النص لا ينبغي ان يسجل.